بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وللسامعين. وفي الدرس 87 في باب السلم قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب السلم. السلم ويقال له السلف، هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، يعني السلعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولما كان السلم على غير الأصل، وهو أنه لا بد في البيع والشراء من شروط، أو البيع له أركان: السلعة أو المثمن، وتحديد السعر أو الثمن، والبائع والمشتري، والقبول والإيجاب. قبول وإيجاب وسلعة وبائع ومشتري وثمن هذه السلعة، لا بد من تحديد كل ذلك. فاستلم على خلاف الأصل، ولذلك عقده له المصنف رحمه الله تعالى على طريقة الفقهاء بابا خاصا، فقال: باب السلم. وساق فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هو العمدة عند الفقهاء في جواز السلم أو السلف. ولكن لا بد أن يكون الأجل محددا، يعني يقول: سأسلمك مثلا 5 كيلات أو خمسة أردب من الأرز أو من القمح في موعد كذا، في شهر كذا، في يوم كذا. لابد من تحديد الأجل الذي يسلم فيه السلعة، وأيضا لابد من ضبطها وحصر الثمن بالوصف، فيضبط بالكيل إذا كان مكيلا، أو الوزن إذا كان موزونا، أو العد إذا كان معدودا، أو الذرع إذا كان مزروعا، يعني بالذراع. وأيضا لابد أن يكون أن يدفع الثمن قبل التفرق، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. إذن السلم على خلاف الأصل، فالأصل أن يكون السلعة موجودة، وأن يكون هناك بائع ومشتري وقبول وإيجاب، لا بد من هذه الأركان في البيع، ولا يصح البيع بدونها. ولكن في السلف والسلم تكون السلعة موجودة أم غير موجودة؟ غير موجودة، ولذلك أباح الشارع ذلك لحاجة الناس إلى هذه الثمار وهذه الحبوب. وهذا الشيء موجود عندنا الآن في مصر إلى يومنا هذا، يحجز الناس مثلا 5 كيلات من القمح أو من الأرز، ويدفعون الثمن، ويعرفون أجل وقيمة هذه السلعة أو ضبطها بالكيل أو الوزن أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وهذه الشروط مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. لابد أن يكون الكيل معلوما، ولا بد أن يكون الأجل الذي يتسلم فيه المشتري السلعة، لا بد أن يكون معلوما أيضا، لا بد أن يحدد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها. يبقى إذن السلم لا يصح فيما لا ينضبط بالصفة. وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، يعني لا بد أن يكون صفة هذا المبيع معروفة، كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يعطى الثمن قبل التفرق. نعم، لا بد من كل هذا، أن يكون منضبطا، فإذا كان مكيلا يعرف كم قدر الكيل، وإذا كان موزونا يعرف كم قدر الوزن، وإذا كان يباع بالذرع بالذال وليس بالزاي يعرف قدر ذرعه، وإذا كان يباع بالعد 1 2 3 يعرف عده، وهكذا. وإذا كان في السيارات مثلا يعرف اللون وقوة الموتور الدينامو أو الموتور الذي المحرك السيارة، ويعرف ما يسمى بالموديل يعني سنة الصناعة، يعني الأشياء التي تؤدي إلى الاختلاف بين البائع والمشتري لابد أن تكون منضبطة في مجلس العقد. وأيضا لابد من دفع الثمن قبل التفرق، لابد من دفع الثمن قبل التفرق. نعم نعم سيأتي هذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.
نعم، فالبائع ينتفع بالثمن المقدم ليقضي به حاجته في الزرع أو غيره، والمشتري يستفيد من المؤجل في وقته، لأنه ربما تزيد السلعة، لأنك قد تقول: أليس هذا من الظلم أننا نبيع له السلعة بسعر اليوم؟ لا، ليس من الظلم. لماذا؟ لأن البائع ينتفع بالمال، والمشتري ينتفع بهذه المدة، قد تزيد السلعة ولكنه قد دفع الثمن قبل أن يتسلم السلعة، وهذا كما سبق على خلاف الأصل. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة.
قال رحمه نعم
في أوقات معلومة.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. كان يقول له مثلا: سأعطيك كيلتين من القمح في الشهر الخامس، وأعطيك 5 أخرى في الشهر السابع، لأن هذا الزرع يزرع في أو ينتج في الشهر الخامس وينتج في الشهر السابع. فلو حدد الزمن ولو كان متفرقا في الإعطاء وفي تسليم المبيع في السلف فهذا أيضا جائز ولا بأس به. نعم، حتى ولو كان إلى أكثر من أجلين، لو قال سأعطيك في شهر 5 و7 و9 لا بأس، المهم يحدد الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أو الصفة إن كان مما ينضبط وصفا، وأيضا يدفع الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرق البائع والمشتري، ويحدد الأجل الذي يسدد فيه السلعة بالنسبة للبائع. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس.
نعم، فلو أنه مثلا اشترى منه قمحا وأرزا، فأسلم له مثلا 50,000 للقمح والأرز، وقال له: هذا ثمن القمح والأرز، هل هذا يجوز؟ ها؟ دون أن يحدد بكم اشترى قمح وبكم اشترى أرز، لا، لا يجوز هذا، لابد أن يحدد كم كيلة من القمح وكم كيلة من الأرز، وثمن هذه الكيلات من القمح كذا، وثمن هذه الكيلات من الأرز كذا، وأجل هذه في وقت كذا، وأجل هذه في وقت هذا، ويقبض المال. لا مانع حينئذ أن يقبضه متجمعا أو واحدا، ولكن يكون معلوم أن هذه الكيلات من الأرز ثمنها كذا، وهذه الكيلات من القمح ثمنها كذا، لا بد أن يكون هذا معلوما حتى لا يكون هناك غرر في البيع وفي الثمن. نعم. وكذلك في السيارات، لو اشترى سيارتين مثلا بمئتي ألف، واحدة منهما ثمنها 180 وواحدة ثمنها 100 وكم باقي 21 سيارتك انت طيب. واحدة ب20 مثلا، واحدة فيها قديمة موديل 70 ب20، واحدة ب150 أو 180، لابد أن يحدد هذه ثمنها كذا وهذه ثمنها كذا وهذه وصفها كذا وهذه وصفها كذا، وموعد تسليم هذه متى وموعد تسليم هذه متى. نعم. نعم.
أكلف الميكروفون. لو اشترى بر وشعير مع بعض ب100 ألف مثلا،
نعم،
وقال يعني دون أن يحدد مثلا قيمة البر والشعير بالوزن،
لابد أن يحدد الوزن والكيل وأن يحدد ثمن هذا وثمن هذا. نعم. لماذا كل هذا؟ حتى لا يقع التنازع والاختلاف بين الناس. تجد الإسلام يحرص على الاجتماع والألفة والمودة حتى في باب المعاملات وفي باب العبادات. في باب المعاملات سترى أشياء كثيرة على هذا وأمثلة كثيرة على هذا. وفي باب العبادات لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكبر للصلاة وهو يؤم الصحابة، ثم التفت فرأى رجلا باديا صدره فضربه في صدره يعني ضربا خفيفا وقال: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو قال وجوهكم. وهذا حرص على الاجتماع. يقول لعله أنس ها؟ لا ليس هذا الذي سيأتي. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بين صفوفنا كما يساوي بين القداح. القدح وهو السهم، يعني كما يساوي بين السهم من؟ ها؟ النعمان بن بشير. لا، كان يسوي بين صفوفنا كما يسوي بين القداح، يعني السهم وريشة السهم، يكون الصف مستقيما معتدلا. كل هذا حرص على الاجتماع والألفة بين الصحابة رضي الله عنهم. كذلك في المعاملات كل شيء لا بد أن يكون منضبطا، وخصوصا بين الأحبة والأصدقاء. يعني عندنا في مصر يقول لك: يا عم مش مشكلة، وساعة الحساب تبقى كلها مشاكل. لا، حدد الآن أجرك كذا، ساعات عملك كذا، المطلوب منك كذا، لو كلفت فوق هذا لك الحق أن تطالب به بحقك، خلاص تسلم حقك. يعني أنت موظف عند شخص معين، عملك هو كذا، تنضبط في هذا العمل وتؤدي عملك على ما ينبغي. إذا زدت على هذا وانقصت من هذا أيضا، إما أن تأخذ الزيادة وإما أن يخصم منك النقص في العمل. نعم. يعني أنت غبت عن حصة، محمد ضيف غاب عن حصة، خصمت عليه الحصة دي، هل من حقي أن يغضب؟ هل من حقي أن يغضب؟ ها يا أحمد سكتين ليه غريب؟ أنت هتكتب على بعض. ليس من حقي أن يغضب، كما أنه لو زاد في عمله، لو زاد في عمله وطلب منه نشاط أعلى مثلا في الفصل يؤديه أكثر، لو من حقه أن يطلب الزيادة. إذا كان هناك عقد محدد لطبيعة هذا العمل، وكل عمل لا يعني ليس متعلقا بالتدريس مثلا، هو كمدرس كل عمل غير هذا العمل، فمن حقه أن يطلب الزيادة، من حقه أن يطلب الزيادة. يعني قلت له: محمد أصلح هذا الباب لو سمحت. من حقه أن يطلب الزيادة، لأنه لم يأتي لكي يصلح الباب، هو جاء لكي يعلم الطلاب. وهكذا هذه الأمور يا إخوة مهمة جدا، لأنها بها تنضبط أحوال الناس ويتجنب النزاع والاختلاف والفرقة بين الناس. والفرقة بين الناس. نعم. ها؟ اشتراها ونقلها عنده كيف؟ سلم. سيأتي الكلام في الزيادة في السلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره.
نعم.
ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، يعني أسلم دفع ثمن أو استلف في التمر مثلا، فلا يصح له أن يقول له أبدله لي بشعير أو قمح، لا، إنما فليسلم في كيل معلوم من هذا الصنف الذي اختاره في مجلس العقد. نعم.
قال رحمه الله: ولم يجوز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ.
الله أكبر. انظروا أيها الإخوة إلى عظمة هذه الشريعة. هل يوجد قانون على وجه الأرض يمكن أن يضبط أحوال الناس ومعاملات الناس كهذا التشريع العظيم؟ هل يوجد؟ ها؟ لذلك من الخطأ أن تقول القرآن دستور الأمة، هذا اللفظ خطأ، فلم يعبر أبدا لا في كتاب الله ولا في السنة ولا في أقوال السلف والعلماء الراسخين بالقرآن عن القرآن بأنه دستور. الدستور هذا يكون من وضع البشر، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، فيه أخطاء وربما يعدله صاحبه بعد مدة من الزمن. أما كتاب الله عز وجل فهو منهاج وسبيل وطريق ونور كما وصفه الله عز وجل أنه نور. فقال رحمه الله تعالى: ولم يجز له بيعه قبل قبضه، يعني لو أنني دفعت لك ثمن 5 كيلات من الأرز وتم البيع بيني وبينك بالشروط المعروفة في السلم، وهي طاهر واحد، كل واحد، من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. أحمد واحد، قل الشروط. الكيل أو الوزن أو العد أو الذر، هذا واحد. تحديد وقت تسليم السلعة والتقاوض في مجلس العقد، لا بد من هذا، لا بد من تحديد الكيل أو الوزن أو العد أو الذر أو الصفة، ولا بد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، ولا بد من تحديد وقت تسليم السلعة. قل يا طاهر مرة أخرى، قل، أنا مصر عليك. واحد، قل. قل يا مصطفى، أنت من أنت مصطفى؟ اسمه تفضل. الوقت، ثمن، الوصف أو الوزن أو الكيف، الوقت أو المدة. نعم. تمام. إذا لابد من تحديد كل هذه الأشياء حتى لا يقع النزاع بين الناس. نعم. قال: لم يجوز له بيعه قبل قبضه، يعني أنا بعت لك بهذه الطريقة، هل يجوز لي وتم البيع لكن هل أنا تملكت السلعة؟ لم أتملكها بعد، فلا يصح لي أن أبيعها، لا يصح لي أن أبيعها. لم يجوز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، لا يجوز أن يبيعها قبل قبضه ولا الحوالة بها، وتجوز الإقالة فيه، وتجوز الإقالة فيه. الإقالة يعني أنه يترك هذا البيع، يقول له أقلني من هذا البيع حتى ولو قبل المدة، قبل مدة التسلم. نعم، لأن البيع قد تم، لأن البيع قد تم، وإن لم يتسلم السلعة له أن يقيله، يقول أقلني من هذا البيع. ويجوز الإقالة فيه يعني كله أو في بعضه، لأنها فسخ وليست بيعا. إذا أراد أن يفسخ العقد بينه وبينه في جزء من هذا المسلف فيه أو المسلم فيه أو في كله جاز، يعني مثلا لو أنه اشترى من شخص قمحا وأرزا فقال جزاك الله خيرا أنا لا أحتاج القمح، واحد أهدى لي 10 أردب قمح، يعني هذا في الخيال، واحد أهدى لي 10 أردب من القمح، تمام، فأريدك أن تقلني جزاك الله خيرا في القمح، فقال أقلتك، هل يجوز هذا؟ يجوز هذا. أو قال أقلني في القمح والبر مثلا في كل ما اشتريته منك، يجوز هذا. أما البيع والحوالة فلا يجوز.
نعم.
أو كانت سيارات مثلا، كانت سيارات مثلا واشترى سيارتين أو ثلاثة فقال أقلني فيها جميعا أو في بعضها، يعني يترك البيع ويفسخ العقد، يجوز وإن لم يكن قد تسلمها بعده. نعم. هاي. نعم نعم، للبائع، المشتري يطلب والبائع له أن يقيله أو لا يقيله. نعم. سيأتي الحوالة، يعني يحول هذا المبيع إلى شخص آخر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتجوز الإقالة فيه. قال رحمه الله تعالى: باب القرض وغيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القرض وغيره. باب القرض وغيره. القرض حكمه أنه مستحب، وقيل أن مبناه على الجواز، قيل إنه جائز، وقيل هو أعلى من الجواز، وإنما هو مستحب، يعني أنه ليس بواجب. إذا أردت أن تطلب قرضا من شخص، هل يجب عليه أن يقرضك أم يجوز أم يستحب؟ قيل يستحب وقيل يجوز وليس بواجب، لأن عقد القرض عقد إرفاق، ولكن فيه أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا صحيح الشيخ ناصر رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: الدين يجري مجرى نصف الصدقة. إذا أدان الإنسان شخصا مبلغا من المال وصبر عليه فإنه يجري مجرى نصف الصدقة، كأنه تصدق بنصف هذا المبلغ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال
يعني البكر البعير الصغير. نعم.
فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ومن
فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أكثر أم مثل ما أخذ؟ أعطاه أكثر. هل هذا يعد ربا؟ لا. لماذا؟ مع أن القائل عند الفقهاء كل قرض جر نفع فهو ربا، ولكن زاد بعضهم: مشترطا في مجلس العقد مشترط. وما وأن أطلق الفقهاء هذه القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو محمول على القرض المشترط في مجلس العقد. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أعطى من أقرضه بكرا، أعطاه خيارا رباعيا، يعني أفضل من هذا. وقال عليه السلام: أحسنكم أحسنكم قضاء، أحسنكم أحسنكم قضاء. فإذا استزاد الإنسان من شخص شيئا وأعطاه حقه وزيادة بدون اشتراط عند الدين أو الاستدامة، هذا جائز، بل هذا مستحب، وهذا يدل على حسن خلق هذا الرجل. أما الآن فالله المستعان، أعطيت له واحد مثلا 50,000، الله يعينك لو خدتها 50,000، ممكن تأخذها 40 ومتفرقة وعلى سنوات وبعد مشاكل وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه
كما سبق. أحسنكم أحسنكم قضاء. نعم.
قال: وأن يقترض تفاريقا ويرد جملة إذا لم يكن شرطا، وإن أجله لم يتأجل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز له أن يقترض، ويجوز أن يرد خيرا منه، وأن يقترض تفاريقا. قال: وأن يقترض تفاريقا ويرد جملة إذا لم يكن بشرط، يعني اقترض منه مرة 1,000، وبعد شهر قال: أريد 1,000 أخرى، وبعد شهر قال: أريد 2,000، وبعد شهر أريد 1,000، كم هذه الآن؟ 5,000، فثم ردها له جملة واحدة 5,000، هل هذا يجوز؟ ها؟ يجوز، ولكن بدون أن يشترط عليه عند القرض أن يردها كلها جملة واحدة. أرأيتم إلى أي مدى الشريعة تحرص على عدم النفع في القرض؟ كل قرض جر نفعا، حتى ولو كان أخذها متفرقة وأراد أن يردها مجتمعة بشرط من المقرض فهذا نوع نفع للمقرض، وعليه فإن بعض العلماء حكم بحرمة ما يسمى بالجمعيات، ما يسمى بالجمعيات يعني التي هي يعني يشترك جملة من الناس أو عدد من الناس، كل واحد يدفع في الشهر مثلا 1,000 وهم 20 شخصا ويعطونها لشخص منهم 20، والشهر الذي بعده يأخذ شخص آخر على 20. وإن كان المختار أنها جائزة وليست نوعا من القرض وإنما هي نوع من التعاون بينهم، لكن بعض العلماء يرى من هذه الأحكام أن هذه الجمعية محرمة ولا تجوز، وهذا القول له وجهته وله قوته أيضا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه دفع متفرقا وأخذها جملة فهذا نوع فائدة، ولكن الذين قالوا بالجواز قالوا أن هذا ليس قرضا، أنا ما أقرضته هذا، لم أقرضه هذا الشيء لكي يعطيني المجموع جملة، وإن دفعت 1,000 ولم أقرض الجميع على 20 شخص كل واحد 1,000 فردوها لي مجتمعة، هذا الذي فيه الإشكال، أن تأخذ متفرقا وترده مجتمعا فيكون هذا نوع نفع للمقرض، هذا إذا اشترطه. أما إذا لحقه هذا النفع بدون اشتراط فهذا جائز لعموم الحديث أحسنكم أحسنهم قضاء. إذا جاء بدون اشتراط قال أعطيني 1,000 هذا الشهر و2,000 الشهر القادم و1,000 الذي بعده و1,000 الذي بعده، فقال لا بأس، ولكن بشرط أن ترد لي 5,000 كلها في شهر كذا، فهذا هو المحرم الذي لا يجوز، لأنه انتفع، أعطاه متفرقا وأعطاه وأخذه مجتمعا فينتفع، ربما ينتفع بهذا. قال إذا لم يكن بشرط، ويرد جملة إذا لم يكن بشرط، فإن كان بشرط لا يجوز. قال رحمه الله وإن أجله لم يتأجل لأنه حالا، لأنه حال يعني إذا أجل لا لا يتأجل، يدفع حال إذا كان اتفق معه على هذا. تفضل. يستحب، كان هذا واجبا في أول التشريع، كتابة الدين بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا الأمر يدل على الوجوب، اكتبوه أمر يدل على الوجوب، ولكن صرف هذا الوجوب قول الله تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فصار الأمر هنا على الاستحباب، يستحب أن يكتب، يستحب أن يكتب هذا الدين وليس بواجب. ولما نزل ابن عمر لما نزلت آية الدين وهي أطول آية في القرآن أخذت من مصحف صفحة كاملة وجها كاملا، صفحة أطول آية في القرآن آية الدين، يدل على خطورة الدين وعظمة الدين في الشريعة وأهمية سداد الدين، أهمية سداد الدين، كيف من يأكل حقوق الناس والأمانات التي عنده للناس، يعطيه شخص أمانة فيبيع هذه الأمانة أو يستعمل هذه الأمانة، أعطاه شخص قلم قال خذ هذا القلم وأقابلك في العصر أخذه منك، فقال أكتب به، هو أخ صديق ولن يقول شيئا، هذا حرام، ولو كتب به العلم ولو كتب به القرآن، أو أنه يعمل في شركة وهذه الشركة فيها أقلام فيقول أنا بعمل في الشركة وجاءه عمل خاص به لا يعطله عن عمله أثناء العمل في الشركة، وهذا شرط لو شخص يعمل في شركة وجاءه عمل خارجي لا يعطله عن العمل في الشركة، الأظهر والله أعلم أنه يجوز. أما إن كان يعطله عن العمل في الشركة ووقت الشركة فهذا محرم قطعا. فقال أكتب بهذا القلم الذي للشركة، ليس معي قلم وأكتب بهذا القلم للشركة، تمام، فهذا محرم لا يجوز. هذا الحبر حق لهذه الشركة وهذا القلم حق لهذه الشركة، لا يجوز استعماله قولا واحدا. وإنما العلماء تنازعوا فيما لم ينقص بالاستعمال، مثل مسطرة، مسطرة مركز اللغة العربية مثلا، تمام، مسطرة، وأنت جاءك شيء خاص بك، هل يجب أن تستعملها؟ فيه خلاف بين العلماء لأنها لا تنقص بالاستعمال. أما القلم هذا حق لهذا المركز أو لهذه الشركة أو لهذا المصنع، هل يجوز لك أن تستعمله؟ لا، لا يجوز. أخ أعطاك قلم على أن تكتب به في المكتبة، أهداه للمكتبة وقفا للمكتبة، هل تكتب به شيئا خاصا بك لزوجتك؟ يقول لك هذه الطلبات من السوق، الطماطم وبطيخ وبصل، يقول ماشي مليين طماطم وبطيخ وبصل، لا يجوز، لا يجوز تكتب به حرفا واحدا. هل هناك تشريع أضبط من شرع الله، من شرع الله؟ ولذلك قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هو سبحانه أحكم الحاكمين. نعم نعم، إيه؟
النسخة اللي عندك زيادة
ما هو؟ إن كان مثليا الله أعلم، هذا الذي قرأه هو المعتمد. نعم، نعم، إذا اشترط الإيه؟
المقرض
اشترط ماذا؟
يعني اشترط، يعني ما اشترط، ما يشترطه المقرض.
ما هو؟
مثلا قال له أن يعني أعطيك 5000 فلقة وتردها يعني جملة.
هو المقرض، المقرض الذي سيرد، ليس المقرض.
نعم، إذا اشترط هو،
اشترط هو ماذا؟ أعطيني متفرقا وأعطيك مجتمعا؟ لا، لا يصح هذا، لا يصح هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، يعني إذا أقرض الإنسان إنسانا مالا وقال له مثلا أعطني بيتك أنتفع به شهرا أو شهرين إلى أن ترد الدين، ومن صور ذلك في مجتمعنا ما يسمى بالغروقة عند المزارعين والفلاحين، فالشخص يأخذ مالا من شخص قرضا ودينا فيقول له أعطني الأرض أزرعها حتى ترد علي هذا الدين، فهل هذا يجوز؟ هذا هو عين الربا، لأن هذا القرض جرى نفعا. ومن صور التلاعب في هذه المسألة أنه يقول أنا آخذها منك إجارة، ولكنه يأخذها إجارة بأقل من الإجارة المعروفة عند الناس جميعا مقابل أنه أقرضه، فهذا أيضا عين الربا، لأنه حصل له نوع نفع وهو تقليل ثمن إجارة الأرض مقابل أنه استدان منه، فهذا أيضا لا يجوز. ومن صور ذلك أيضا أن صاحب الوكالة يقرض الناس مالا من المزارعين ويشترط عليهم أن يأتوا بالزرع أو الفاكهة عنده أو الفراولة، ماذا هذا في موسم الفراولة منتشر جدا، يقول أنا أعطيك المال لكي تزرع زرعتك ولكن بشرط أن تأتي بالزرع عندي، حتى ولو كان حيأخذه بسعر السوق لا يجوز هذا الشرط، لا يصح قرض وشرط أبدا ولا بيع وشرط أبدا، لا يجوز إلا في الكفيل، إلا قال هنا إلا أن يجوز رهنا أو كفيلا، رهن يجوز، وسأتي باب الرهن أنه جائز لا شيء فيه، أو الكفيل يعني يقول مثلا أنت تريد 50,000، يقول نعم، يقول أرهني شيئا من عندك، فيقول أرهنك هذا الفدان من الأرض، فيقول قبلته، لكن هل له أن يستعمل هذه هذا الفدان مدة الدين؟ لا، يتركه كما هو، أو يقول يعطيني هذه السيارة رهن إلى أن تسد علي ديني، لا بأس، ولكن لا يركب هذه السيارة ولا يستعملها أبدا. أو كفيل يريد أن يقترض مني وأنا أخاف منه، لا أدري أمانته، هل يجوز أن أقول ائتني بكفيل؟ يجوز. وأما حديث الرجل في بني إسرائيل من كان قبلنا، فهذا في شرع من كان قبلنا لما قال كفى بالله كفيلا، فهذا الأمر بعض الناس يقول كيف تطلب مني كفيل لا تأمني، ليس في هذا شيء، الكفيل ضامن ويجوز ويضمن لا بأس به أبدا. فلو جاء شخص يستدين مثلا مني 50,000 فقلت ائتني بأحد يكفلك، يكون مسؤول عنك، إذا لم تسد يسد هو، فيأتي برجل غني مليء فيقول أنا كفيل فلان ابن فلان، إذا لم يسد فأسد عنه، فهذا جائز ولا بأس به أبدا في شريعتنا. وأما حديث الرجل الإسرائيلي فهذا أولا كان في بني إسرائيل، وهذا لا يحمل على الوجوب وإنما على الجواز، وإلا فإنه هل لأنه الحديث جاء في صورة المدح من الذم، المدح، فهل معنى ذلك أن كل أحد يشرع له ذلك؟ يعني إذا كان لك دين عند شخص وبينك وبينه محيط أو نهر أو بحر، فتنقر خشبة وتضع فيها رسالة وتغلق الخشبة وترمي بها في البحر وتقول هي ستصل إليه، ها؟ هل كل أحد يستطيع ذلك؟ لا. هل كل أحد عنده هذا اليقين؟ لا. هل كل واحد عنده يقين يقين أبي بكر حتى يتصدق بكل ما عنده، أو يقين عمر حتى يتصدق بنصف ما عنده؟ لا. وأيضا حتى في أبي بكر رضي الله عنه قال أنه كان يأتيه مال دائما، يعني عنده تجارة ويأتيه مال، فلو تصدق بكل ما في جيبه، يعني بعض المواقف مثلا المسجد خلاص وقف السقف على المال الذي في جيبك، خلاص أخرجه، وأنت رجل تاجر يأتيك مال كل يوم تجارتك، يمن الله عليك بالرزق والمكسب من هذه التجارة، خلاص لا بأس، لا يعد هذا سفه في العقل. أما لو أنك مثلا ليس عندك مال وإذا أخرجت هذا المال تسأل الناس، لا هذا لا يصح، هذا لا يصح هذا. أو أنت مثلا موظف وراتبك جيد مثلا ووقف عمل من عمل المسلمين على ما في جيبك، وأنت غالب تتسلم الراتب غدا، لست تاجر ولكن غدا تسلمه، لا بأس أنفق منه ما تيسر لك. نعم.
قال رحمه الله: ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.
الله أكبر، سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: ولا تقبل هدية المقترض. إنسان اقترض من شخص مالا فجاء بهدية لهذا المقرض، لا تقبل هديته إلا بشرط، وهو أن يكون بينهما تهادي قبل هذا القرض، يعني أنه يعطيه الهدية ليس من أجل القرض وإنما من أجل أن بينهما قبل ذلك تهادي. أرأيتم إلى أي حد أو مدى؟ لأن بعض السفهاء حينما أفتينا بعض الناس من الحزبيين، حينما أفتينا بعض الناس أن ما يفعله تجار الوكالات من أنه لا يجوز لهم أبدا ما يفعلونه من اشتراط أن يأتي المزارعون والفلاحون بالزرع إلى هؤلاء المقرضين من الوكالات، ذهبوا ليحدثوا بينهم وبين التجار فتنة، حتى يمنعوه من النفقة على المسجد وغير ذلك. فقالوا فلان يفتي بأنه هذا لا يجوز، بأن هذا لا يجوز وهذا متشدد وهذا وهذا. سبحان الله، هذا كلام العلماء، هذا قول واحد لا إشكال فيه أبدا، وهذه على القاعدة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا قرض مشترط وجر نفع. يقولون لا، طبيعي أن حياتي له بزرعه وسيشتريه بماله، لماذا نحرمه؟ نقول هو اشترط، وهل هو إذا جاءه كل أحد سيقرضه أم سيقرضه مقابل الزرع؟ سيقرضه مقابل الزرع واشتراط الزرع. الآن لو ذهبت إليه ولست مزارعا قلت له أعطيني 50,000، يقول لي لماذا؟ تمجنون 50,000 إيه؟ أعطيها لواحد بيزرع خيار أو بيزرع طماطم حتى يأتي بالخيار والطماطم، من أنت؟ أقول له سأنفقه على طلبة العلم، يقول أنا ما لهم طلبة العلم، أنا أريد خيار وطماطم. هذا وهذا واقع، إنما يقرض من أجل المصلحة التي تأتيه من هذا الزرع أو تلك الفاكهة. وحينما أيضا يعني من الله علينا بمنع الناس من اتصل عليها كثير من الناس في وادي النصر هنا في أرض مصدر التي هي تابعة للدولة، حينما هاج الناس وماجوا في الثورة وأناس اشتروا مئات من الأفدنة، يعني آلاف من الأمتار، آلاف بل ملايين من الأمتار، قلنا هذا محرم قولا واحدا، ولو بني فيه مسجد لا يجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه إما باطلة أو محرمة. أثار الدنيا حولنا، ولما هدمت الدولة هذه الأماكن والبناءات ويعني خلعت الأشجار وهذه الزروع، قلنا هذا جائز، هذا أرض الدولة ورد المغتصب منها أو المغصوب منها حقها. ولو هدمت هذه المساجد وهي لم تفعل ولله الحمد، لكن لو هدمت هذه المساجد هل يأثم من هدمها في الأرض المغصوبة؟ لا يأثم، لأنها ملكها، لا أن تصرف فيه، ولا يجوز لك أنت أن تبني مسجد. تأتي في بيتي وتقول سأهدمه وأبني فيه مسجد، هذا عبث، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا، بل الصلاة في هذا المسجد لا تجوز أبدا. أو بعض الناس يمنع إخوانه، وهذا في بعض المساجد هنا في أحد القرى، يمنع إخوانه من الميراث ويبني في الدور الأرضي مسجد لكي لا يكون عليه تأمينات وضرائب وأشياء من هذا، ويمنعهم من الميراث ويبني في هذا الدور المسجد ليصلي فيه الناس، هذا المسجد تحرم الصلاة فيه، بل عند بعض الحنابلة أن الصلاة فيه باطلة لا تجوز، لا جمعة ولا الفرائض الخمسة، فينتبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين.
طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله عند أحكام الدين، ونأخذ ما تيسر من فتاوى اللجنة الدائمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس 87 في باب السلم، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجر معلوم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب السلم. السلم ويقال له السلف هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، يعني السلعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولما كان السلم على غير الأصل، وهو أنه لا بد في البيع والشراء من شروط أو البيع له أركان: السلعة أو المثمن، وتحديد السعر أو الثمن، والبائع والمشتري، والقبول والإيجاب. قبول وإيجاب وسلعة وبائع ومشتري وثمن هذه السلعة، لا بد من تحديد كل ذلك. فالسلم على خلاف الأصل، ولذلك عقده له المصنف رحمه الله تعالى على طريقة الفقهاء بابا خاصا، فقال: باب السلم. وساق فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كير معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هو العمدة عند الفقهاء في جواز السلم أو السلف. ولكن لا بد أن يكون الأجل محددا، يعني يقول: سأسلمك مثلا خمسة كيلات أو خمسة أردب من الأرز أو من القمح في موعد كذا، في شهر كذا، في يوم كذا. لابد من تحديد الأجل الذي يسلم فيه السلعة. وأيضا لابد من ضبطها وحصر الثمن بالوصف، فيضبط بالكيل إذا كان مكيلا، أو الوزن إذا كان موزونا، أو العد إذا كان معدودا، أو الذرع إذا كان مزروعا يعني بالذراع. وأيضا لابد أن يكون أن يدفع الثمن قبل التفرق، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. إذن السلم على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. فالأصل أن يكون السلعة موجودة، وأن يكون هناك بائع ومشتري وقبول وإيجاب، لا بد من هذه الأركان في البيع، ولا يصح البيع بدونها. ولكن في السلف والسلم تكون السلعة موجودة أم غير موجودة؟ غير موجودة. ولذلك أباح الشارع ذلك لحاجة الناس إلى هذه الثمار وهذه الحبوب. وهذا الشيء موجود عندنا الآن في مصر إلى يومنا هذا، يحجز الناس مثلا خمس كيلات من القمح أو من الأرز، ويدفعون الثمن، ويعرفون أجل وقيمة هذه السلعة أو ضغطها بالكيل أو الوزن أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وهذه الشروط مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. لابد أن يكون الكيل معلوما، ولا بد أن يكون الأجل الذي يتسلم فيه المشتري السلعة لا بد أن يكون معلوما أيضا، لا بد أن يحدد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها. يبقى إذن السلم لا يصح في ما لا ينضبط بالصفة. وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، يعني لا بد أن يكون صفة هذا المبيع معروفة، كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يعطى الثمن قبل التفرق. نعم، لا بد من كل هذا، أن يكون منضبطا. فإذا كان مكيلا يعرف كم قدر الكيل، وإذا كان موزونا يعرف كم قدر الوزن، وإذا كان يباع بالذرع بالذال وليس بالزاي يعرف قدر ذرعه، وإذا كان يباع بالعد 1 2 3 يعرف عده، وهكذا. وإذا كان في السيارات مثلا يعرف اللون وقوة الموتور الدينامو أو الموتور الذي المحرك السيارة، ويعرف ما يسمى بالموديل يعني سنة الصناعة، يعني الأشياء التي تؤدي إلى الاختلاف بين البائع والمشتري لابد أن تكون منضبطة في مجلس العقد. وأيضا لابد من دفع الثمن قبل التفرق، لابد من دفع الثمن قبل التفرق. نعم نعم سيأتي هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.
نعم، فالبائع ينتفع بالثمن المقدم ليقضي به حاجته في الزرع أو غيره، والمشتري يستفيد من المؤجل في وقته، لأنه ربما تزيد السلعة، لأنك قد تقول: أليس هذا من الظلم أننا نبيع له السلعة بسعر اليوم؟ لا، ليس من الظلم. لماذا؟ لأن البائع ينتفع بالمال، والمشتري ينتفع بهذه المدة، قد تزيد السلعة ولكنه قد دفع الثمن قبل أن يتسلم السلعة، وهذا كما سبق على خلاف الأصل. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة.
قال رحمه نعم
في أوقات معلومة.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. كان يقول له مثلا: سأعطيك كيلتين من القمح في الشهر الخامس، وأعطيك خمسة أخرى في الشهر السابع، لأن هذا الزرع يزرع في أو ينتج في الشهر الخامس وينتج في الشهر السابع. فلو حدد الزمن ولو كان متفرقا في الإعطاء وفي تسليم المبيع في السلف فهذا أيضا جائز ولا بأس به. نعم، حتى ولو كان إلى أكثر من أجلين، لو قال سأعطيك في شهر خمسة وسبعة وتسعة لا بأس، المهم يحدد الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أو الصفة إن كان مما ينضبط وصفا، وأيضا يدفع الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرق البائع والمشتري، ويحدد الأجل الذي يسدد فيه السلعة بالنسبة للبائع. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس.
نعم، فلو أنه مثلا اشترى منه قمحا وأرزا، فأسلم له مثلا 50,000 للقمح والأرز، وقال له: هذا ثمن القمح والأرز، هل هذا يجوز؟ ها؟ دون أن يحدد بكم اشترى قمح وبكم اشترى أرز، لا، لا يجوز هذا، لابد أن يحدد كم كيلة من القمح وكم كيلة من الأرز، وثمن هذه الكيلات من القمح كذا، وثمن هذه الكيلات من الأرز كذا، وأجل هذه في وقت كذا، وأجل هذه في وقت هذا، ويقبض المال لا مانع حينئذ أن يقبضه متجمعا أو واحدا، ولكن يكون معلوم أن هذه الكيلات من الأرز ثمنها كذا، وهذه الكيلات من القمح ثمنها كذا، لا بد أن يكون هذا معلوما حتى لا يكون هناك غرر في البيع وفي الثمن. نعم. وكذلك في السيارات، لو اشترى سيارتين مثلا ب200,000، واحدة منهما ثمنها 180، وواحدة ثمنها 100 وكم باقي؟ 21. سيارتك انت طه. واحدة ب20 مثلا، واحدة فيت قديمة موديل 70 ب20، واحدة ب150 أو 180، لابد أن يحدد هذه ثمنها كذا وهذه ثمنها كذا وهذه وصفها كذا وهذه وصفها كذا، وموعد تسليم هذه متى وموعد تسليم هذه متى. نعم. نعم.
لو اشترى بر وشعير مع بعض ب100,000 مثلا،
نعم،
وقال يعني دون أن يحدد مثلا قيمة البر والشعير بالوزن،
لابد أن يحدد الوزن والكيل، وأن يحدد ثمن هذا وثمن هذا. نعم. لماذا كل هذا؟ حتى لا يقع التنازع والاختلاف بين الناس. تجد الإسلام يحرص على الاجتماع والألفة والمودة حتى في باب المعاملات وفي باب العبادات. في باب المعاملات سترى أشياء كثيرة على هذا وأمثلة كثيرة على هذا. وفي باب العبادات لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكبر للصلاة وهو يؤم الصحابة، ثم التفت فرأى رجلا باديا صدره فضربه في صدره يعني ضربا خفيفا وقال: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو قال وجوهكم. وهذا حرص على الاجتماع. يقول لعله أنس ها؟ لا ليس هذا الذي سيأتي. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بين صفوفنا كما يساوي بين القداح، القدح وهو السهم، يعني كما يساوي بين السهم. من؟ ها؟ النعمان بن بشير. لا، كان يسوي بين صفوفنا كما يسوي بين القداح، يعني السهم وريشة السهم، تكون الصف مستقيما معتدلا. كل هذا حرص على الاجتماع والألفة بين الصحابة رضي الله عنهم. كذلك في المعاملات كل شيء لا بد أن يكون منضبطا، وخصوصا بين الأحبة والأصدقاء. يعني عندنا في مصر يقول لك: يا عم مش مشكلة، وساعة الحساب تبقى كلها مشاكل. لا، حدد الآن أجرك كذا، ساعات عملك كذا، المطلوب منك كذا، لو كلفت فوق هذا لك الحق أن تطالب به بحقك، خلاص تتسلم حقك. يعني أنت موظف عند شخص معين، عملك هو كذا، تنضبط في هذا العمل وتؤدي عملك على ما ينبغي. إذا زدت على هذا وانقصت من هذا أيضا، إما أن تأخذ الزيادة وإما أن يخصم منك النقص في العمل. نعم، يعني أنت غبت عن حصة محمد ضيف، غبت عن حصة خصمت عليه الحصة دي، هل من حقي أن يغضب؟ هل من حقي أن يغضب؟ ها يا أحمد سكتين ليه غريب؟ تكتب على بعض. ليس من حقي أن يغضب، كما أنه لو زاد في عمله، لو زاد في عمله وطلب منه نشاط أعلى مثلا في الفصل يؤديه أكثر، لو من حقه أن يطلب الزيادة إذا كان هناك عقد محدد لطبيعة هذا العمل. وكل عمل لا يعني ليس متعلقا بالتدريس مثلا، هو كمدرس، كل عمل غير هذا العمل فمن حقه أن يطلب الزيادة، من حقه أن يطلب الزيادة. كما قلت له محمد: أصلح هذا الباب لو سمحت. من حقه أن يطلب الزيادة، لأنه لم يأتي لكي يصلح الباب، هو جاء لكي يعلم الطلاب. وهكذا هذه الأمور يا إخوة مهمة جدا، لأنها بها تنضبط أحوال الناس ويتجنب النزاع والاختلاف والفرقة بين الناس. والفرقة بين الناس. نعم. اشتراها ونقلها عنده كيف؟ سلم. سيأتي الكلام في الزيادة في السلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره.
نعم.
ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، يعني أسلم دفع ثمن أو السلف في التمر مثلا، فلا يصح له أن يقول له: أبدله لي بشعير أو قمح. لا، إنما فليسلم في كيل معلوم من هذا الصنف الذي اختاره في مجلس العقد. نعم.
قال رحمه الله: ولم يجوز له بيعه قبل قبضه، ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ.
الله أكبر. انظروا أيها الإخوة إلى عظمة هذه الشريعة. هل يوجد قانون على وجه الأرض يمكن أن يضبط أحوال الناس ومعاملات الناس كهذا التشريع العظيم؟ هل يوجد؟ ها؟ لذلك من الخطأ أن تقول القرآن دستور الأمة، هذا اللفظ خطأ، فلم يعبر أبدا لا في كتاب الله ولا في السنة ولا في أقوال السلف والعلماء الراسخين بالقرآن عن القرآن بأنه دستور. الدستور هذا يكون من وضع البشر، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، فيه أخطاء وربما يعدله صاحبه بعد مدة من الزمن. أما كتاب الله عز وجل فهو منهاج وسبيل وطريق ونور، كما وصفه الله عز وجل أنه نور. فقال رحمه الله تعالى: ولم يجز له بيعه قبل قبضه. يعني لو أنني دفعت لك ثمن 5 كيلات من الأرز وتم البيع بيني وبينك بالشروط المعروفة في السلم وهي طاهر واحد، كل واحد من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. أحمد واحد، قل الشروط. الكيل أو الوزن أو العد أو الزرع، هذا واحد. تحديد وقت تسليم السلعة والتقاوض في مجلس العقد، لا بد من هذا، لا بد من تحديد الكيل أو الوزن أو العد أو الزرع أو الصفة، ولا بد من التقاوض في مجلس العقد قبل التفرق، ولا بد من تحديد وقت تسليم السلعة. قل يا طاهر مرة أخرى، قل أنا مصر عليك. واحد، قل. قل يا مصطفى، أنت من أنت مصطفى؟ اسمه تفضل. الوقت، ثمن، الوصف أو الوزن أو الكيف، الوقت أو المدة. نعم تمام. إذا لا بد من تحديد كل هذه الأشياء حتى لا يقع النزاع بين الناس. نعم. قال: لم يجز له بيعه قبل قبضه. يعني أنا بعت لك بهذه الطريقة، هل يجوز لي وتم البيع لكن هل أنا تملكت السلعة؟ لم أتملكها بعد، فلا يصح لي أن أبيعها، لا يصح لي أن أبيعها. لم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، لا يجوز أن يبيعها قبل قبضه ولا الحوالة بها، وتجوز الإقالة فيه، وتجوز الإقالة فيه. الإقالة يعني أنه يترك هذا البيع، يقول له أقلني من هذا البيع حتى ولو قبل المدة، قبل مدة التسلم. نعم، لأن البيع قد تم، لأن البيع قد تم، وإن لم يتسلم السلعة له أن يقيله، يقول أقلني من هذا البيع. ويجوز الإقالة فيه يعني كله أو في بعضه، لأنها فسخ وليست بيعا. إذا أراد أن يفسخ العقد بينه وبينه في جزء من هذا المسلم فيه أو المسلم فيه أو في كله جاز. يعني مثلا لو أنه اشترى من شخص قمحا وأرزا، فقال جزاك الله خيرا أنا لا أحتاج القمح، واحد أهدى لي 10 أردب قمح، يعني هذا في الخيال، واحد أهدى لي 10 أردب من القمح، تمام، فأريدك أن تقلني جزاك الله خيرا في القمح، فقال أقلتك، هل يجوز هذا؟ يجوز هذا. أو قال أقلني في القمح والبر مثلا في كل ما اشتريته منك، يجوز هذا. أما البيع والحوالة فلا يجوز. نعم. أو كانت سيارات مثلا، كانت سيارات مثلا واشترى سيارتين أو 3، فقال أقلني فيها جميعا أو في بعضها، يعني يترك البيع ويفسخ العقد، يجوز وإن لم يكن قد تسلمها بعده. نعم آمين. نعم نعم، للبائع، المشتري يطلب والبائع له أن يقيله أو لا يقيله. سيأتي الحوالة، يعني يحول هذا المبيع إلى شخص آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتجوز الإقالة فيه أو قال رحمه الله تعالى: باب القرض وغيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القرض وغيره. باب القرض وغيره. القرض حكمه أنه مستحب، وقيل أن مبناه على الجواز، قيل إنه جائز، وقيل هو أعلى من الجواز وإنما هو مستحب، يعني أنه ليس بواجب. إذا أردت أن تطلب قرضا من شخص، هل يجب عليه أن يقرضك أم يجوز أم يستحب؟ قيل يستحب وقيل يجوز وليس بواجب، لأن عقد القرض عقد إرفاق، ولكن فيه أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا صححه الشيخ ناصر رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: الدين يجري مجرى نصف الصدقة. إذا أدان الإنسان شخصا مبلغا من المال وصبر عليه فإنه يجري مجرى نصف الصدقة، كأنه تصدق بنصف هذا المبلغ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال
يعني البكر البعير الصغير. نعم.
فقال: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ومن
فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أكثر أم مثل ما أخذ؟ أعطاه أكثر. هل هذا يعد ربا؟ لا. لماذا؟ مع أن القاعدة عند الفقهاء كل قرض جر نفع فهو ربا، ولكن زاد بعضهم: مشترطا في مجلس العقد، مشترط. وما وأن أطلق الفقهاء هذه القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو محمول على القرض المشترط في مجلس العقد. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أعطى من أقرضه بكرا، أعطاه خيارا رباعيا، يعني أفضل من هذا. وقال عليه السلام: أحسنكم أحسنكم قضاء، أحسنكم أحسنكم قضاء. فإذا استزاد الإنسان من شخص شيئا وأعطاه حقه وزيادة بدون اشتراط عند الدين أو الاستدامة، هذا جائز، بل هذا مستحب، وهذا يدل على حسن خلق هذا الرجل. أما الآن فالله المستعان، أعطيت له واحد مثلا 50,000، الله يعينك لو خدتها 50,000، ممكن تأخذها 40 ومتفرقة وعلى سنوات وبعد مشاكل وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه
كما سبق. أحسنكم أحسنكم قضاء. نعم.
قال: وأن يقترض تفاريقا ويرد جملة إذا لم يكن شرطا، وإن أجله لم يتأجل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز له أن يقترض، ويجوز أن يرد خيرا منه، وأن يقترض تفاريقا. قال: وأن يقترض تفاريقا ويرد جملة إذا لم يكن بشرط، يعني اقترض منه مرة 1,000، وبعد شهر قال: أريد 1,000 أخرى، وبعد شهر قال: أريد 2,000، وبعد شهر أريد 1,000، كم هذه الآن؟ 5,000. فثم ردها له جملة واحدة 5,000، هل هذا يجوز؟ ها؟ يجوز، ولكن بدون أن يشترط عليه عند القرض أن يردها كلها جملة واحدة. أرأيتم إلى أي مدى الشريعة تحرص على عدم النفع في القرض؟ كل قرض جر نفعا، حتى ولو كان أخذها متفرقة وأراد أن يردها مجتمعة بشرط من المقرض، فهذا نوع نفع للمقرض. وعليه فإن بعض العلماء حكم بحرمة ما يسمى بالجمعيات، ما يسمى بالجمعيات، يعني التي هي يعني يشترك جملة من الناس أو عدد من الناس، كل واحد يدفع في الشهر مثلا 1,000، وهم 20 شخصا، ويعطونها لشخص منهم 20، والشهر الذي بعده يأخذ شخص آخر على 20. وإن كان المختار أنها جائزة وليست نوعا من القرض، وإنما هي نوع من التعاون بينهم، لكن بعض العلماء يرى من هذه الأحكام أن هذه الجمعية محرمة ولا تجوز، وهذا القول له وجهته وله قوته أيضا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه دفع متفرقا وأخذها جملة، فهذا نوع فائدة، ولكن الذين قالوا بالجواز قالوا أن هذا ليس قرضا، أنا ما أقرضته هذا، لم أقرضه هذا الشيء لكي يعطيني المجموع جملة، وإن دفعت ألفا ولم أقرض الجميع العشرين شخص كل واحد ألف فردوها لي مجتمعة. هذا الذي فيه الإشكال، أن تأخذ متفرقا وترده مجتمعا فيكون هذا نوع نفع لي المقرض، هذا إذا اشترطه. أما إذا لحقه هذا النفع بدون اشتراط فهذا جائز لعموم الحديث أحسنكم أحسنهم قضاء. إذا جاء بدون اشتراط قال أعطيني ألف هذا الشهر وألفين الشهر القادم وألف الذي بعده وألف الذي بعده، فقال لا بأس، ولكن بشرط أن ترد لي الخمسة آلاف كلها في شهر كذا، فهذا هو المحرم الذي لا يجوز، لأنه انتفع، أعطاه متفرقا وأعطاه وأخذه مجتمعا، فينتفع ربما ينتفع بهذا. قال إذا لم يكن بشرط، ويرد جملة إذا لم يكن بشرط، فإن كان بشرط لا يجوز. قال رحمه الله وإن أجله لم يتأجل، لأنه حالا، لأنه حال، يعني إذا أجل لا يتأجل، يدفع حال إذا كان اتفق معه على هذا. تفضل. يستحب، كان هذا واجبا في أول التشريع، كتابة الدين بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا الأمر يدل على الوجوب، اكتبوه أمر يدل على الوجوب، ولكن صرف هذا الوجوب قول الله تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فصار الأمر هنا على الاستحباب، يستحب أن يكتب، يستحب أن يكتب هذا الدين وليس بواجب. ولما نزل ابن عمر لما نزل آية الدين وهي أطول آية في القرآن، أخذت من مصحف صفحة كاملة وجها كاملا، صفحة أطول آية في القرآن آية الدين، هذا يدل على خطورة الدين وعظمة الدين في الشريعة وأهمية سداد الدين، أهمية سداد الدين، كيف من يأكل حقوق الناس والأمانات التي عنده للناس، يعطيه شخص أمانة فيبيع هذه الأمانة أو يستعمل هذه الأمانة، أعطاه شخص قلم قال خذ هذا القلم وأقابلك في العصر أخذه منك، فقال أكتب به، هو أخ صديق ولن يقول شيئا، هذا حرام، ولو كتب به العلم ولو كتب به القرآن، أو أنه يعمل في شركة وهذه الشركة فيها أقلام فيقول أنا بعمل في الشركة، وجاءه عمل خاص به لا يعطله عن عمله أثناء العمل في الشركة، وهذا شرط، لو شخص يعمل في شركة وجاءه عمل خارجي لا يعطله عن العمل في الشركة، الأظهر والله أعلم أنه يجوز، أما إن كان يعطله عن العمل في الشركة ووقت الشركة فهذا محرم قطعا. فقال أكتب بهذا القلم الذي ليس معي قلم وأكتب بهذا القلم للشركة، تمام، فهذا محرم لا يجوز، هذا الحبر حق لهذه الشركة وهذا القلم حق لهذه الشركة، لا يجوز استعماله قولا واحدا، وإنما العلماء تنازعوا فيما لم ينقص بالاستعمال، مثل مسطرة، مسطرة مركز اللغة العربية مثلا، تمام، مسطرة، وأنت جاءك شيء خاص بك هل يجب أن تستعملها؟ فيه خلاف بين العلماء لأنها لا تنقص بالاستعمال، أما القلم هذا حق لهذا المركز أو لهذه الشركة أو لهذا المصنع، هل يجوز لك أن تستعمله؟ لا، لا يجوز. أخ أعطاك قلم على أن تكتب به في المكتبة، أهداه للمكتبة وقفا للمكتبة، هل تكتب به شيئا خاصا بك لزوجتك؟ يقول لك هات الطلبات من السوق، الطماطم وبطيخ وبصل، يقول ماشي مليني طماطم وبطيخ وبصل، لا يجوز، لا يجوز تكتب به حرفا واحدا. هل هناك تشريع أضبط من شرع الله، من شرع الله؟ ولذلك قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هو سبحانه أحكم الحاكمين. نعم. نعم. إيه؟
النسخة اللي عندك فيها زيادة؟
ما هو؟ إن كان مثليا الله أعلم أن هذا الذي قرأ هو المعتمد. نعم. نعم.
إذا اشترط المقرض ليس المقرض.
إذا اشترط الإيه؟
المقرض.
اشترط ماذا؟
يعني اشترط يعني ما اشترط ما يشترطه المقرض.
ما هو؟
مثلا قال له يعني أعطيك 5000 متفرقة وتردها يعني جملة.
هو المقرض، المقرض الذي سيرد ليس المقرض.
نعم اشترط هو.
اشترط هو ماذا؟ أعطيني متفرقا وأعطيك مجتمعا. لا، لا يصح هذا، لا يصح هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض. يعني إذا أقرض الإنسان إنسانا مالا وقال له مثلا: أعطني بيتك أنتفع به شهرا أو شهرين إلى أن ترد الدين. ومن صور ذلك في مجتمعنا ما يسمى بالغروقة عند المزارعين والفلاحين، فالشخص يأخذ مالا من شخص قرضا ودينا فيقول له: أعطني الأرض أزرعها حتى ترد علي هذا الدين. فهل هذا يجوز؟ هذا هو عين الربا، لأن هذا القرض جرى نفعا. ومن صور التلاعب في هذه المسألة أنه يقول: أنا آخذها منك إجارة، ولكنه يأخذها إجارة بأقل من الإجارة المعروفة عند الناس جميعا مقابل أنه أقرضه، فهذا أيضا عين الربا، لأنه حصل له نوع نفع وهو تقليل ثمن إجارة الأرض مقابل أنه استدان منه، فهذا أيضا لا يجوز. ومن صور ذلك أيضا أن صاحب الوكالة يقرض الناس مالا من المزارعين ويشترط عليهم أن يأتوا بالزرع أو الفاكهة عنده، أو الفراولة، ماذا هذا في موسم الفراولة منتشر جدا، يقول: أنا أعطيك المال لكي تزرع زرعتك ولكن بشرط أن تأتي بالزرع عندي، حتى ولو كان حيأخذه بسعر السوق. لا يجوز هذا الشرط، لا يصح قرض وشرط أبدا، ولا بيع وشرط أبدا، لا يجوز إلا في الكفيل. إلا قال هنا إلا على شرط رهنا أو كفيلا. رهن يجوز، وسأتي باب الرهن أنه جائز لا شيء فيه. أو الكفيل، يقول مثلا: أنت تريد 50000؟ يقول: نعم. يقول: أرهني شيئا من عندك. فيقول: أرهنك هذا الفدان من الأرض. فيقول: قبلت. لكن هل له أن يستعمل هذا الفدان مدة الدين؟ لا، يتركه كما هو. أو يقول: يعطيني هذه السيارة رهن إلى أن تسد علي ديني، لا بأس، ولكن لا يركب هذه السيارة ولا يستعملها أبدا. أو كفيل، يريد أن يقترض مني وأنا أخاف منه، لا أدري أمانته، هل يجوز أن أقول ائتني بكفيل؟ يجوز. وأما حديث الرجل في بني إسرائيل من كان قبلنا، فهذا في شرع من كان قبلنا لما قال: كفى بالله كفيلا. فهذا الأمر بعض الناس يقول: كيف تطلب مني كفيل لا تأمني؟ ليس في هذا شيء، الكفيل ضامن ويجوز، يجوز ويضمن، لا بأس به أبدا. لو جاء شخص يستفيد مثلا مني 50,000 فقلت ايتني بعد يكفلك يكون مسؤول عنك اذا لم تسد يسد هو. فيأتي برجل غني مليء فيقول انا كفيل فلان ابن فلان اذا لم يسد فأسد عنه، فهذا جائز ولا بأس به ابدا في شريعتنا. واما حديث الرجل الاسرائيلي فهذا اولا كان في بني اسرائيل وهذا لا يحمل على الوجوب وانما على الجواز، والا فانه هل لأن الحديث جاء في صورة المدح عن الذم المدح، فهل معنى ذلك أن كل أحد يشرع له ذلك؟ يعني إذا 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 كان لك دين عند شخص وبينك وبينه محيط أو نهر أو بحر فتنقل خشبة وتضع فيها رسالة وتغلق الخشبة وترمي بها في البحر وتقول هي ستصل إليه، ها هل كل أحد يستطيع ذلك؟ لا. هل كل أحد عنده هذا اليقين؟ لا. هل كل واحد عنده يقين يقين أبي بكر حتى يتصدق بكل ما عنده أو يقين عمر حتى يتصدق بنصف ما عنده؟ لا. وأيضا حتى في أبي بكر رضي الله عنه قال أنه كان يأتيه مال دائما، يعني عنده تجارة ويأتيه مال فلو تصدق بكل ما في جيبه، يعني بعض المواقف مثلا المسجد خلاص وقف السقف على المال الذي في جيبه خلاص أخرجه، وأنت رجل تاجر يأتيك مال كل يوم تجارتك يمن الله عليك بالرزق والمكسب من هذه التجارة خلاص لا بأس، لا يعد هذا سفه في العقل. أما لو أنك مثلا ليس عندك مال وإذا أخرجت هذا المال تسأل الناس، لا هذا لا يصح، هذا لا يصح هذا. أو أنت مثلا موظف وراتبك جيد مثلا ووقف عمل من أعمال المسلمين على ما في جيبك وأنت غالب تتسلم الراتب غدا، لست تاجر ولكن غدا تسلمه، لا بأس أنفق منه ما تيسر لك. نعم.
قال رحمه الله: ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.
الله أكبر، سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: ولا تقبل هدية المقترض. إنسان اقترض من شخص مالا فجاء بهدية لهذا المقرض، لا تقبل هديته إلا بشرط، وهو أن يكون بينهما تهادي قبل هذا القرض، يعني أنه يعطيه الهدية ليس من أجل القرض وإنما من أجل أن بينهما قبل ذلك تهادي. أرأيتم إلى أي حد أو مدى؟ لأن بعض السفهاء حينما أفتينا بعض الناس من الحزبيين حينما أفتينا بعض الناس أن ما يفعله تجار الوكالات من أنه لا يجوز لهم أبدا ما يفعلونه من اشتراط أن يأتي المزارعون والفلاحون بالزرع إلى هؤلاء المقرضين من الوكالات، ذهبوا ليحدثوا بينهم وبين التجار فتنة حتى يمنعون من النفقة على المسجد وغير ذلك، فقالوا فلان يفتي بأنه هذا لا يجوز، بأن هذا لا يجوز وهذا متشدد وهذا وهذا. سبحان الله، هذا كلام العلماء، هذا قول واحد لا إشكال فيه أبدا، وهذه على القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا قرض مشترط بجر نفع. يقولون لا، طبيعي أن حياتي له بزرعه وسيشتريه بماله، لماذا نحرمه؟ نقول هو اشترط، وهل هو إذا جاءه كل أحد سيقرضه أم سيقرضه مقابل الزرع؟ سيقرضه مقابل الزرع واشتراط الزرع. يعني أنا لو ذهبت إليه ولست مزارعا قلت له أعطيني 50,000، يقول لي لماذا؟ أنت مجنون، 50,000 إيه؟ أعطيها لواحد بيزرع خيار أو بيزرع طماطم حتى يأتي لي بالخيار والطماطم، من أنت؟ أقول له سأنفق على طلبة العلم، يقول أنا ما لي مال طلبة العلم، أنا أريد خيار وطماطم. هذا واقع، إنما يقرض من أجل المصلحة التي تأتيه من هذا الزرع أو تلك الفاكهة. وحينما أيضا يعني من الله علينا بمنع الناس من اتصل علي كثير من الناس في وادي النصر هنا في أرض مصر التي هي تابعة للدولة، حينما هاج الناس وماجوا في الثورة وأناس اشتروا مئات من الأفدنة يعني آلاف من الأمتار، آلاف بل ملايين من الأمتار. قلنا هذا محرم قولا واحدا، ولو بني فيه مسجد لا يجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه إما باطلة أو محرمة. أثار الدنيا حولنا، ولما هدمت الدولة هذه الأماكن والبناءات ويعني خلعت الأشجار وهذه الزروع، قلنا هذا جائز، هذا أرض الدولة ورد المغتصب منها أو المغصوب منها حقها. ولو هدمت هذه المساجد وهي لم تفعل ولله الحمد، لكن لو هدمت هذه المساجد هل يأثم من هدمها في الأرض المغصوبة؟ لا يأثم، لأنها ملكها، لا أن تصرف فيه، ولا يجوز لك أنت أن تبني مسجد. تأتي في بيتي وتقول سأهدمه وأبني فيه مسجد، هذا عبث، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا، بل الصلاة في هذا المسجد لا تجوز أبدا. أو بعض الناس يمنع إخوانه، وهذا في بعض المساجد هنا في إحدى القرى، يمنع إخوانه من الميراث ويبني في الدور الأرضي مسجد لكي لا يكون عليه تأمينات وضرائب وأشياء من هذا، ويمنعهم من الميراث ويبني في هذا الدور المسجد اللي يصلي فيه الناس، هذا المسجد تحرم الصلاة فيه. بل عند بعض الحنابلة أن الصلاة فيه باطلة لا تجوز، لا جمعة ولا الفرائض الخمس، فينتبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين.
طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله عند أحكام الدين، ونأخذ ما تسلم من فتاوى اللجنة الدائمة.